والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العلم الإجمالي الذي يكون التكليف المعلوم بالإجمال في أحد طرفيه قوليا مترتبا على انتفاء التكليف في الطرف الآخر، كما إذا افترضنا أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية فعلم المكلف إما بوجوب الدين عليه فيجب أن يدفع هذا المال في دينه فلا استطاعة له على الحاج، أو لا يجب دفع الدين أو لا دين عليه فيجب عليه الحج لا محالة. قلنا أنه في هذا المورد الصحيح والمشهور فقهيا جريان الأصل المؤمن عن وجوب الدين ونفي وجوبه، وبالتالي تعين وجوب الحج إثبات وجوب الحج عليه، إلا أن هذا حينئذ على مسلك العلية يعتبر نقضا على أصحاب هذا المسلك. ومن هنا حاول المحقق العراقي أن يخرج هذه الفتوى حتى على مسلكه قائل بعلية العلم الإجمالي، وأن الأصل الواحد أيضا لا يجري في طرف من أطراف العلم الإجمالي، حاول أن يخرجه على أساس أن هذا الأصل له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلوله المطابقي نفي وجوب وجوب الدين الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، وهذا لو كان وحده لم يكن يجري لأنه خلاف مسلك العلية، لكن له مدلول التزامي وهو إثبات وجوب الحج الذي هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي. فإن لازم نفي الوجوب للدين دفع الدين ثبوت وجوب الحج لا محالة، إما لأن وجوب الحج مترتب على ذلك على عدم الوجوب الواقعي للدين ترتبا شرعيا فيثبت من باب أنه لازم شرعي، أو من باب أنه مترتب على عدم وجوب الدين ولو ظاهرا فأيضا يثبت لأن هذا الحكم الظاهري أصبح ثابتا بنفس جريان الأصل. إذن فهذا المدلول الالتزامي يثبت لنا وجوب الحج الذي هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي. حينئذ فبثبوت الطرف الآخر للعلم الإجمالي ولو بالدلالة الالتزامية العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا هنا، لأنه يصبح من قبيل الموارد الأخرى التي يكون فيها أحد أطراف العلم الإجمالي يوجد فيها منجز شرعي فيجري حينئذ الأصل المؤمن في الطرف الآخر. فات الآن في تلك الموارد أصلان مستقلان، الأصل المنجز لأحد الطرفين مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر، أصلان مستقل أحدهما عن الآخر. هنا هذه الدلالة على المنجزة على الوجوب وجوب الحاج دلالة التزامية لنفس دليل الأصل المؤمن النافي لوجوب الدين، ولا محذور في ذلك. المهم أنه يجري الأصل النافي لوجوب الدين في هذا الطرف في وقت يكون العلم الإجمالي ساقطا عن التنجيز، لأن طرفه الآخر تنجز بمنجز شرعي وهو الدلالة الالتزامية. هنا كون الدلالة الالتزامية أو مطابقية هذا لا دخل له، بل في كثير من الموارد تكون من موارد الانحلال الحكمي المسلم به تكون الدلالة على المنجزة التزامية، كما إذا فرض مثلا علمنا إجمالا إما بنجاسة في هذا الإناء أو نجاسة في ذاك الإناء، قامت بينة على طهارة هذا الإناء تارة تقوم البينة على النجاسة أو أصل على نجاسة أحد الإناءين، أخرى تقوم البينة على طهارة هذا الإناء. لو قامت بينة على طهارة هذا الإناء أيضا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا عند أصحاب مسلك الدلية، لأن هذا المد هذه البينة مدلولها المطابقي طهارة هذا الإناء، وحيث أن الإمارات لوازمها حجة حتى العقلية لازم طهارة هذا الإناء نجاسة الإناء الآخر، فالمدلول الالتزامي للبينة حينئذ إثبات نجاسة الإناء الآخر، وهذا المدلول الالتزامي حجة. وبما أن هذا المدلول الالتزامي ينجز أحد طرفي العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي بالدليل المنجز بالأصل المنجز أو بالحجة المنجزة. هنا أيضا يحكمون بالانحلال الحكمي، لا تتوقع لا تنحصر موارد الانحلال الحكمي بما إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز بالمدلول المطابقي، حتى لو كانت الحجة المنجزة لأحد طرفي العلم الإجمالي مدلولا التزاميا أيضا يحكم فيه بالانحلال، كما في موارد البينة القائمة على طهارة هذا الطرف والدالة بالالتزام على نجاسة الطرف الآخر. فهنا يقول المحق العراقي وكل من يسلك مسلكه أن المدلول الالتزامي للبينة حيث أنه ينجز ذاك الطرف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن العلم الإجمالي حينئذ هنا أصبح أحد طرفيه متنجزا وهو نجاسة ذاك الإناء بقيام حجة عليه، والحجة هو المدلول الالتزامي للبينة. فإذا كان المدلول الالتزامي حجة ومنجزا ومسقطا للعلم الإجمالي على المنجزية، المدلول المطابقي للبينة لا محذور حينئذ من الأخذ بها، فيكون المدلول المطابقي أيضا صالحا للحجية. حال المقام حال هذا المورد، فكما أنه هناك يكون العلم الإجمالي منحلا انحلالا حكميا، هنا أيضا ينحل العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي. هذا إذا كان موضوع وجوب الحاج عدم وجوب الدين واقعا أو ولو ظاهرا شرعا، وأما لو كان موضوع الحاج عدم منجزية وجوب الدين أن يكون معذورا، لا أن يكون هناك جواز شرعي واقعي أو ظاهري، أن يكون معذورا عن ترك الدين ولو بعذر عقلي، أن لا يكون وجوب الدين منجزا عليه. على هذا قال المحقق العراقي أن هنا هذا العلم الإجمالي في نفسه غير صالح للتنجيز، لا من باب الانحلال الحكمي بل بنكتة تقدمت. قلنا أن السيد الشهيد يناقش في كلمات صاحب الحق العراقي بمناقشات أربعة، اثنان منها يرتبطان بالشطر الأول من هذا الكلام، واثنان منها يرتبطان بالشطر الثاني من هذا الكلام. ولو بالبراءة العقلية لا يجري حين بمجرد جريان البراءة العقلية، بمجرد أن يكون وجوب الحاج وجوب الدين غير منجزين حينئذ يثبت موضوع وجوب الحج، يكون الحج معلوما حينئذ لا مشكوكا، يخرج عن كونه مشكوكا. على كل حال إما وجوب الدين منجز أو ليس منجز، ولا ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين غير معقول، فإذا تنجز ارتفع موضوع وجوب الحاج، ارتفع موضوع وجوب الحاج لأن موضوعه أن لا يكون الدين منجزا، وإذا لم يتنجز ثبت وجوب الحاج. فعلى كل حال لا نصل إلى البراءة عن وجوب الحاج، هذا بناء على يعني ما سوف يأتي. أما المحق العراقي له كلام آخر في هذا الشيء تقدم، وهو أنه مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا ومانعا عن جريان الأصل في هذا الطرف، لأن هذا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان صالحا لتنجيز كلا طرفين. أما في المورد لا يمكن تنجيز كلا طرف، إذ لو نجز وجوب الدين استحال أن ينجز وجوب الحج، لأنه بمجرد تنجز وجوب الدين يرتفع حينئذ موضوع وجوب الحج. فهذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجز، فإذا كان ساقطا فلا ينجز شيئا من الطرفين، فيجري البراءة هنا، وبجريان البراءة يتنقح موضوع وجوب الحج. هذا كلامه الذي تقدم، وكلام المحقق العراقي أيضا، ويقول بالبراءة العقلية أيضا فيما في الفرض الثالث الذي يكون فيه موضوع وجوب الحج عدم التنجز، إذ حينئذ سوف يكون هذا العلم الإجمالي في نفسه غير صالح للتنجيز، فتجري البراءة العقلية في هذا الطرف، وبجريانه في هذا الطرف يتنقح موضوع وجوب الحج. الشطر الأول من كلام المحقق العراقي، قلنا فيما إذا كان موضوع الاستطاعة الشرعية أو القدرة الشرعية التجويز الشرعي الواقعي، يعني عدم الوجوب الواقعي للدين أو عدم الوجوب الظاهري، على كل حال وجوب شرعي لا بد أن يكون الترخيص شرعيا لتكون القدرة قدرة شرعية، فلا يكفي عدم المنجزية العقلية والبراءة العقلية. قلنا في هذا الشاطر من كلام المحقق العراقي يوجد إشكالان، إشكال تقدم يختص بالفرضية الثانية، يعني بما إذا كان موضوع وجوب الحاج عدم وجوب الدين ولو ظاهرا، حيث أننا قلنا هنا سوف ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا في طول جريان البراء الأصل الشرعي عن وجوب الدين، لأنه حينئذ سوف يكون ثبوت الحكم الظاهري في هذا الطرف والترخيص الشرعي في هذا الطرف في ترك الدين يكون هذا الثبوت قطعيا، فإذا كان قطعيا ولو الحكم الظاهري الطولي، فإذا كان قطعيا إذن كان يقطع بوجوب الحج بتحقق الاستطاعة الشرعية، فيكون وجوب الحج أيضا قطعيا معلوما بالعلم الوجداني، فينحل العلم الإجمالي بالانحلال الحقيقي، وحينئذ صحيح قبل جريان الأصل لا انحلال حقيقي لا انحلال، لكن في طول جريان الأصل يكون انحلال، حينئذ يقال أن الأصل المؤمن الشرعي الذي يكون في مورد علم إجمالي لو جرى فيه هذا الأصل الشرعي المؤمن انحل العلم الإجمالي حقيقة، مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون علة مانعة عن جريان الأصل المؤمن، لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي ينتفي وجوده بجريان الأصل، فكيف يمكن أن يكون مانعا عن جريان الأصل؟ المانع إنما يعقل مانعيته فيما إذا كان قابلا للاجتماع مع الممنوع، أما المانع الذي يرفعه الممنوع يستحيل مانعيته. كذلك هنا هذا العلم الإجمالي قبل جريان الأصل المؤمن موجود، لا ليس منحلا، لكن هذا الوجود لا يمكن أن يمنع عن جريان الأصل المؤمن، لأن هذا وجود مرفوع بجريان الأصل المؤمن، لو جرى الأصل المؤمن لارتفع هذا العلم الإجمالي وانحل، وكل مانع لو تحقق الممنوع ارتفع وجوده يستحيل مانعيته، وإن شئتم قلتم أن هذا المانع يتوقف على عدم الممنوع، فكيف يمكن أن يكون مانعا عن ذلك الممنوع؟ ما يكون متوقفا على عدم الممنوع يستحيل أن يكون مانعا عن ذلك الممنوع. فهنا مثل هذا العلم الإجمالي الموجود بقطع النظر عن جريان الأصل المؤمن يستحيل مانعيته عن جريان الأصل المؤمن حتى على مسلك العلية، لأنها مانعيتها فرع وجودها، ووجودها فرع عدم الممنوع، الممنوع والأصل المؤمن يرفع وجوده، فيستحيل أن يكون قابلا وصالحا للمانعية. هذا الإشكال الأول الذي يترتب على الشق الفرضية الثانية من الفروض الثلاثة في كلام المحقق العراقي. الإشكال الثاني الذي يذكر في الكتاب أولا أنه هنا المحقق العراقي كأنه يريد أن يقيس المقام بموارد بالمورد الذي مثلنا به، بموارد وجود دلالتين مطابقية والتزامية، الدلالة المطابقية ترخيصية تأمينية، والدلالة الالتزامية تنجيزية، كما لو قامت بينة مثلا أو أصلا يكون مدلوله الالتزامي حجة على نفي الحق في هذا الطرف وكان لازمه ثبوت الحق في الطرف الآخر. وهناك كيف نقول بالانحلال الحكمي؟ لأن المدلول الالتزامي ينجز الطرف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لكلا الطرفين، إذن فيجري هنا المدلول المطابقي يمكن أن يكون حجة. كذلك هنا الأصل المؤمن الذي يجري لنفي وجوب الدين مدلوله الالتزامي الحجة، لأن ترتب وجوب الحج على عدم وجوب الدين ترتب شرعي وليس من الأصل المثبت، ترتب وجوب الحج مدلول التزامي حجة لدليل الأصل الدال على نفي وجوب الدين، حينئذ هذا المدلول الالتزامي يكون حجة في تنجيز ذاك الطرف للعلم الإجمالي، وبتنجيزه يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن كلما قام منجز شرعي في أحد طرفي العلم الإجمالي سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني انحل انحلالا حكميا، فحينئذ لا محذورا حتى على مسلك العلية بالأخذ بالمدلول المطابق. وهذا القياس قياس مع الفارق في هذه المناقشة. السيد الشهيد يقول أن هذا القياس قياس مع الفارق، بمعنى أنه هذا الكلام في مثل البينة يكون صحيحا، يعني في كل مورد يكون لنا دليل هذا الدليل الواحد يتكفل كلا الأمرين، نفي الحكم في هذا الطرف وإثبات الحكم في الطرف الآخر، إذن يصح أن يقال هنا ينحل هذا العلم الإجمالي حتى على مسلك العلية، لأن حجية هذا الدليل بلحاظ إثبات الحكم في ذاك الطرف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فحجيته بلحاظ نفي الحكم في هذا الطرف لا محذور فيه حتى على مسلك العلية. لكن في المقام، وهذا متى يتم؟ في مثل الإمارات يتم هذا الكلام، لأن الإمارات مدليلها الالتزامية مدلولها الالتزامي حجة بنفس حجية دليل المدلول المطابق، يقول هناك الدليل الواحد يكون له مدلولان، البينة له لها مدلولان، لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي، وكلا المدلولين حجة، والمدلول الالتزامي الحجة يوجب انحلال العلم الإجمالي، فالمدلول المطابقي النافي أيضا يمكن أن يكون حجة حتى على مسالك العلية. وأما في باب الأصول العملية، الأصول العملية الأصل العملي وإن كان يسمى دليلا لكن ليس للأصل العملي مدلولان، هذا الكلام مسامحة، إصالة البراءة عن وجوب الدين أو استصحاب عدم وجوب الدين، هذا الأصل ليس هو يثبت لنا وجوب الحج، وإنما إصالة البراءة عن وجوب الدين هذا الأصل الثابت برفع ما لا يعلمون، هذا الأصل معناه أن دليل رفع ما لا يعلمون يدلنا على وجود حكم ظاهري بانتفاء الوجوب للدين هنا، حينئذ هذا الحكم الظاهري بانتفاء الوجوب للدين يحقق موضوعا للتمسك بدليل وجوب الحج على كل مستطيعين، وكذلك دليل لا تنقض اليقين بالشك يحقق لنا دليل، لا رواية زرارة، دليل على وجود حكم ظاهري بعدم وجوب الدين تعبدا في هذا المورد، وعدم وجوب الدين تعبدا يحقق موضوعا للتمسك بدليل يجب الحج، لا أن ثبوت وجوب الحج يكون بلا تنقض، ليس لا تنقض دليلا على نفي وجوب على إثبات وجوب الحج. ولا حديث رفع ما لا يعلمون أو قاعدة البراءة الشرعية دليلا على دالة على إثبات وجوب الحج. فرق بين باب الأصول العملية وبين باب الإمارات. الإمارة لها لها دلالات ومدلولات، ولهذا يعقل أن يكون للإمارة مدلولان أو مداليل عديدة بعضها في طول بعض. أما القواعد والأصول الشرعية العملية ليست لها مداليل، هذه المداليل مداليل الأدلة، والأصول الشرعية ليست أدلة بحسب الحقيقة، أحكام تعبدية لا أكثر، تعبدات صرفة. إذن فبحسب الحقيقة يكون ثبوت وجوب الحج في المقام في طول ثبوت هذا التعبد الشرعي الظاهري المسمى بقاعدة البراءة أو بقاعدة الاستصحاب النافي لوجوب الحج لوجوب الدين. فأولا لابد أن يثبت هذا الحكم الظاهري لكي يمكن التمسك بدليل وجوب الحج، لأنه تنقح موضوعه فيتنجز وجوب الحج. فتنجز وجوب الحج في المقام في طول فعلية الحكم الظاهري العملي الأصلي. بخلافه هناك إثبات وجوب الحج في الإمارة البينة، إقامة بينة على عدم وجوب الدين أنه لا دين لك هنا، لازمه أنه إذن الحج واجب عليك. هنا هذا المدلول الالتزامي وهو نفي إثبات وجوب الحج. وجوب الحج هنا ليس متوقفا على حجية وثبوت الحكم الظاهري بنفي وجوب الدين، وإنما هذا المدلول مدلول التزامي لواقع نفي وجوب الدين. واقع نفي وجوب الدين لازمه أن يكون الحج واجبا، والدلالة الالتزامية هنا تنعقد سواء كانت الدلالة المطابقية حجة أو لم تكن حجة. فلا تكون الدلالة الالتزامية على وجوب الحج هنا متوقفا على حجية الدلالة المطابقية على ثبوت أن يكون هنا الدين، أن يكون الدين غير واجب ظاهرا، لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على ثبوت التعبد الظاهري بالمدلول المطابقي، لأنه مدلول التزامي للمدلول المطابقي بوجوده الواقعي. والدلالة الالتزامية في باب الإمارات دلالة فعلية، سواء كان مدلولها المطابقي حجة أو لم يكن مدلولها المطابقي حجة، المدلول الالتزامي موجود في نفسه. وهذا بخلاف الأصول العملية. الأصول العملية ليست بابها باب الدلالات لكي يقال أنه المدلول المطابقي إذا كان للأصل الاستصحاب أو للبراءة نفي وجوب الدين إذن فمدلوله الالتزامي وجوب الحج، فإذا كان مدلوله الالتزامي وجوب الحج فيثبت بدليل الاستصحاب بالاستصحاب أو بالبراءة يثبت وجوب الحج، بالبراءة لا يثبت وجوب الحج. في طول جريان البراءة نتمسك بدليل وجوب الحج نثبت به وجوب الحج، أو في طول التعبد بانتفاء وجوب الحاج من باب النهي عن نقض اليقين بالشك، حين الدنيا تنقح مثلا موضوع للتمسك بدليل وجوب الحاج. ففي موارد الأصول العملية يكون الآثار الشرعية الطولية التي تثبت في مورد الأصول العملية من باب التمسك بأدلة تلك الآثار، لا من باب الأصل العملي. الأصل العملي لا يثبت تلك الآثار ابتداء، لأن هذا لازم واللوازم ليست بحجة في باب الأصول العملية، وإنما التمسك بأدلة الأصول العملية في هذه الموارد يثبت لنا ويحقق لنا في طول حجيتها بلحاظ مدلولها المطابقي، ينقح لنا موضوع التمسك بأدلة تلك الآثار. فالذي نتمسك به لإثبات الأثر الطولي المترتب شرعا على مؤدى استصحاب أو أي أصل تنزيلي شرعي الذي نتمسك به دليل تلك الآثار، لا الأصل الشرعي. الأصل الشرعي ينقح فقط الحكم الذي تعبد به ظاهرا. إذن هذا الحكم الذي تعبدنا به ظاهرا إذا كان موضوعا واقعا حقيقة أو تنزيلا وتعبدا لأثر آخر شرعي، نتمسك بإطلاق دليل ذلك الأثر الشرعي، وإلا الأصول العملية ليست لها حكايات ومداليل لكي يقال لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي يكون حينئذ حجة في نفسه، فينحل العلم الإجمالي. هذا الكلام في الإمارات صحيح، لكن في الأصول العملية خصوصا في مثل البراءة والحل إصالة البراءة ونحو ذلك هذا غير موجود، لأن إصالة البراءة ليس لها دلالة وكشف عن شيء، بل حتى في مثل الاستصحاب أيضا هناك يقال أن الاستصحاب في موارد ترتيب الآثار الشرعية الطولية أيضا ليس ترتيبها بنفس دليل الاستصحاب، بل في طول تحقق التعبد الاستصحابي نستطيع أن نتمسك بأدلة تلك الآثار لتحقق موضوع لها إما واقعا أو تعبدا وتنزيلا، ببيان يأتي في بحث الأصل المثبت حينما يبحث هناك أنه الأصول الشرعية حينما لا تكون لوازمها حجة. إذن كيف نرتب اللوازم الشرعية المترتبة؟ الآثار الطولية الشرعية هي أيضا لوازم، إذا كانت اللوازم ليست بحجة فتلك اللوازم الشرعية كيف نرتبها؟ هناك يقال نرتبها بهذا النحو. إذا ثبت هذا الفرق بين الإمارات وبين الأصول الشرعية، حينئذ يقال بأن الانحلال الحكمي الذي يريده المحقق العراقي، هذا الانحلال الحكمي في طول جريان الأصل عن لنفي وجوب الدين، والمفروض أن الأصل لا يجري في بناء على العلية في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، الأصل في الطرف الواحد من أطراف العلم الإجمالي لا يجي، والعلم الإجمالي فعلي لم ينحل انحلالا حقيقيا حتى في طول جريان الأصل، الانحلال الحقيقي غير موجود، يعني العلم الإجمالي موجود. فهذا معناه أننا أولا لابد أن نجري الأصل الشرعي ويثبت التعبد، ثم إذا ثبت التعبد نستطيع أن نتمسك حينئذ بدليل ذلك الأثر الآخر في ذاك الطرف، وإثبات هذا التعبد يحتاج إلى إطلاق دليل التعبد، والمفروض أن العلم الإجمالي مانع عن التمسك بإطلاق دليل التعبد. في المرتبة السابقة حينما نريد أن نجري هذا التعبد لابد أن يكون التعبد صالحا للجريان لكي نستطيع أن نتمسك بدليل ذلك الأثر الآخر، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، بينما نحن في المرتبة السابقة لا يمكننا أن نجري التعبد إذ يوجد بإجائه مانع، والمانع علية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي موجود بحسب الفرق. وكون هذا العلم الإجمالي لو جرى الأصل المؤمن في هذا الطرف ولم يمنع عنه العلم الإجمالي بعد ذلك، سوف يمكن إثبات وجوب الحج بدليل وجوب الحج، هذا لا يشفع ولا ينفع لتصحيح إجراء الأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن في الوقت الذي يريد أن يجري إذا كان في قباله علم إجمالي صالح للتنجيز، هذا الأصل حينئذ لا يجري. لا، هنا يمكن أن يكون مانعا، هنا يمكن أن يكون مانعا باعتبار أنه هنا المانع موجود، ذاك البيان الذي بيناه هنا لا يجري، ذاك يتم في الانحلال الحقيقي الذي ينتفي العلم الإجمالي في طول جريان الأصل المؤمن، أما هنا العلم الإجمالي لا ينتفي، العلم الإجمالي في المقام لا ينتفي بحسب الفرض، لأننا افترضنا مثلا أن الذي يكون موضوعا لوجوب الحج عدم وجوب الدين واقعا لا ظاهرا، فرضية الأولى مثلا، هناك العلم الإجمالي لا ينتفي حقيقة، يكون باقيا، غاية الأمر يكون هناك إمكان التمسك التعبدي مثلا بدليل وجوب الحج لإثبات وجوب الحج هنا أيضا، إذن فسوف يكون
تنجز احد طرفي العلم الاجمالي في المقام في طول جريان الاصل المؤمن. فاذا كان في طول جريان الاصل المؤمن اذا مثل هذا الاصل المؤمن بناء على مسلك العلية سوف لا يجري، لان جريانه متوقف على ان يكون العلم الاجمالي حين جريانه ساقطا عن المنجزية، وحين جريانه ليس ساقطا عن المنجزية. في طول جريانه يكون ساقطا عن المنجزية، حين جريانه لا يكون هذا الاصل ساقطا، لا يكون العلم الاجمالي ساقطا عن المنجزية في طول جريانه، وبلحاظ دليل اخر، لا دليل الاصل والحكم الظاهري، بلحاظ دليل اخر يسقط عن المنجزية بقاء. وهذا لا يكفي لان يكون العلم الاجمالي غير مانع وغير صالح للمانعية، لانه لا بد وان يكون حين جريان، او قولوا بقطع النظر عن جريان الاصل المؤمن، العلم الاجمالي ينبغي ان يكون ساقطا عن المنجزية بوجود منجز لاحد طرفه، وهذا في المقام غير موجود، بوجود منجز ظاهري في احد الطرفين، وهنا لا يوجد منجز ظاهري في شيء من الطرفين، وانما الموجود هذا هذا المؤمن الظاهري فقط في هذا الطرف، والعلم الاجمالي مانع، علة مانعة بناء على مسلك العلية عن جريان الأصل المؤمن في طرف واحد. نعم على مسلك الاقتضاء يجري، لأن على مسلك الاقتضاء الأصل الواحد لا مانعية للعلم الإجمالي عن جريانه، وحيث أنه أصل واحد لا أصلان، لا يلزم منه مخالفة قطعية فيجري، وحينما يجري في الطرف الآخر أيضا يجري إطلاق دليل وجوب الحاج، فلا يكون مجرى لأصل معارض له في الطرف الآخر فلا محذور. أما على مسلك الاقتضاء حيث أنه لا بد وأن يكون حين جريان هذا الأصل المؤمن يوجد حكم ظاهري منجز لذاك الطرف، وهذا غير موجود، لأن الذي يوجد هو، لأن الذي يكون حجة في باب الأصول المدلول المطابقي دائما، أما المدلول الالتزامي ليس حجة في باب الأصول حتى بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة. الآثار الشرعية المترتبة تكون حجة بأدلتها، وتلك الأدلة إنما تجري لو تم الحكم الظاهري هنا، والحكم الظاهري لا يتم ما دام العلم الإجمالي موجودا وغير ساقط عن المنجزية، إذن فلا يمكن إجراء الأصل المؤمن. هذا حاصل روح الإشكال الأول والمناقشة الأولى التي يريدها السيد الشهيد بالنسبة لكلام المحقق العراقي. هذه المناقشة قابلة للدفع، وذلك بأن يقال أولا سوف يأتي في ذاك البحث الذي قيل أن الأصول التنزيلية والأصول التنزيلية التي تثبت المؤداة هي بنفسها تثبت آثار المؤداة، لا أن التمسك لإثبات أثر المؤداة يكون بدليل تلك الآثار، دليل تلك الآثار يتمسك به لإثبات تلك الآثار على الموضوع الواقعي لا على الموضوع التعبدي، فإن دليل وجوب الحج موضوعه الاستطاعة الواقعية مثلا، أو عدم الوجوب الواقعي بناء على الفرضية الأولى، عدم الوجوب الواقعي للدين لا الأعم من عدم الوجوب الواقعي وعدم الوجوب الظاهري حسب الفرض الفرضية الأولى. إذن فإذا كان موضوعه ذاك لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق في مورد يشك فيه، هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية هناك سوف يبين، وإنما الذي يثبت ذاك الأثر هو نفس دليل الأصل، دليل الأصل يثبت الأثر الطولي، ولهذا يكون إثباته إثباتا ظاهريا ولا إثباتا واقعيا، وتكون الحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية. هناك يبين الفرق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، الحكومة الواقعية يكون تمسك بدليل المحكوم هناك، بينما هنا حكومة ظاهرية التمسك بنفس دليل التعبد الاستصحابي مثلا أو أي أصل تنزيلي آخر. غاية الأمر هذا الدليل الذي نتمسك به إطلاق آخر في نفس دليل الأصل لا في الأصل، يعني ليس الأصل له مدلول، هذا صحيح هذا الكلام، الأصل ليس له مدلول، ليس الأصل العملي من قبيل الإمارة الأصل مؤدى عبارة الأصل عبارة عن حكم ظاهري. غاية الأمر هذا الحكم الظاهري بلحاظ نفي وجوب وجوب الدين يوجد حكم ظاهري مشمول لإطلاق من إطلاقات دليل لا تنقض اليقين أو دليل مثلا كل شيء لك حلال أو رفع ما لا يعلمون بناء على أنه أصل تنزيلي. ثم حينما يكون هناك أثر شرعي آخر مترتب على عدم وجوب الدين يتحقق إطلاق آخر في لا تنقض اليقين بالشك أو في ذاك الدليل رفع ما لا يعلمون بلحاظ هذا الأثر، فيكون هناك إطلاقان ومدلولان في دليل حجية الأصل، لا أن الأصل يكون له مدلول مطابق ومدلول التزامي. هذا صحيح أن الأصول العملية ليست أدلة بمعنى أن لها مداليل التزامية مطابقة، هذا الكلام إنما يصح في الأدلة الحقيقية التي هي الإمارات والكواشف الحقيقية، والأصل العملي ليس كاشفا حقيقيا وإنما كشف تعبدي، فلا يعقل أن يكون فيها دلالات متعددة طولية. لكن هذا لا يمنع من أن يكون حكومة ظاهرية، وتخريجه هناك هو أن دليل الاستصحاب أو دليل إصالة الحيل أو إصالة البراءة يكون في مورد وجود أثرين شرعيين مترتبين له إطلاقان، إطلاق بلحاظ نفي وجوب الدين، يقول لا تنقض اليقين بالشك، الدين سابقا لم يكن واجبا الآن ما ليس واجب فلا وجوب للدين، هذا إطلاق. وإطلاق آخر يشمله أيضا لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ نفي الأثر الشرعي المترتب على نفي وجوب الدين، وهو ماذا؟ نفي إثبات مثلا وجوب الحج في المقام. فيكون إطلاقان عرضيان عرضيين بحسب الحقيقة، يكون أحسن حالا من الإمارة والبينة، أن هنا يوجد إطلاقان في دليل لا تنقض، إطلاق بلحاظ المدلول المطابقي لا تنقض اليقين بالشك لنفي وجوب الدين، وإطلاق آخر بلحاظ أثر نفي وجوب الدين وهو وجوب الحج، أيضا لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ وجوب الحج أيضا، ببيان يأتي هناك في بحث الاستصحاب وفي بحث ترتب الآثار واللوازم الشرعية على مؤديات الأصول. على كل حال إثبات تلك اللوازم بأدلة الأصول لا بأدلة الأحكام الأولية لتلك الآثار، فإن التمسك بإطلاقاتها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فهذا المبنى المشار إليه في هذه المناقشة هذا المبنى فاسد، وأن الصحيح هو أن هنا أيضا التمسك يكون بدليل الأصل. قالت الأم هذا الدليل تعبير عنه بالدلالة الالتزامية لنفس الأصل لعله فيه مسامحة، ينبغي أن يعبر عنه بالدلالة الالتزامية لدليل حجية الأصل، دلالة التزامية لدليل حجية الأصل، أو قولوا دلالة أخرى في دليل حجية الأصل وهو دليل لا تنقض، رواية لا تنقض اليقين بالشك. من آثار عدم وجوب الدين واقعا، هكذا فرضنا أن وجوب الحج من آثار عدم وجوب الدين واقعا، دليل الاستصحاب أو دليل أي أصل تنزيلي أولا يعني بإطلاق فيه يثبت نفي وجوب الدين، بإطلاق آخر أو بدلالة أخرى في دليل لا تنقض في دليل كل شيء لك حلال أو في أي دليل من أدلة الأصول التنزيلية يثبت الأثر الطولي، فالأثر الطولي أيضا يثبت بدليل الأصل لا أنه يثبت بدليل الحكم الواقعي، لذلك الأثر المراد ترتيبه فإن التمسك بإطلاق ذاك الدليل تمسك بالعام في شبه المصداقية له بحسب الفرق. إذن فهنا أيضا يوجد دلالتان، إحداهما مثلا مطابقية والأخرى التزامية، لكن دلالتان بالدقة لدليل الأصل لا لنفس الأصل، ولا فرق من هذه الناحية. إذا كانت إحدى الدلالتين تنجيزية كما هو المفروض تنجز العلم الإجمالي، تنجز أحد طرف العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي عن المنجز، فالدلالة الأخرى وهي الدلالة النافية التأمينية لا محذورة من الأخذ بها يؤخذ بها. إذن فهذا البيان غير تام من هذه الناحية، والإشكال الثاني الذي يمكن أن يشكل به هنا هو أن يقال أنه حتى لو افترضنا أن التمسك كان بذاك الدليل لا بدليل الأصل، ترتيب الأثر الطولي الذي هنا وجوب الحج كان بالتمسك بدليل وجوب الحج لا بحكم ظاهري لا بدليل الأصل العملي والحكم الظاهري. مع ذلك يقال أن أصحاب المسلك العلي لعلهم يقولون بأن العلم الإجمالي إنما يكون علة تامة مانعة عن جريان الأصل الواحد المؤمن في أحد طرفيه، إذا كان علما إجماليا باقيا على المنجزية حتى بعد جريان الأصل. يعني لابد أن نلاحظ أن المانعية التي يدعيها أصحاب مسلك العلية في بأي مقدار، هل المانع هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا وصالحا للمنجزية بقطع النظر عن إجراء الأصل، أو أن يكون العلم الإجمالي صالحا للمنجزية حتى لو جرى الأصل، يعني في طول الأصل أيضا يكون العلم الإجمالي صالحا للمنجزية. فإذا قال أصحاب هذا المسلك أن العلم الإجمالي الذي في طول جريان الأصل المنجز يسقط عن الصلاحية للمنجزية ولو لتنجز طرفه الآخر، مثل هذا العلم الإجمالي العقل لا يرى فيه مانعية ومحذور في أن يجري الأصل في أحد طرفه، حينئذ هنا القضية الشرطية صادقة. أقول العلم الإجمالي في طول جريان الأصل غير صالح للمنجزية، فإذا كان غير صالح للمنجزية ولو في طول جريان الأصل غير صالح للمانعية، ذاك العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الأصل في الطرف الواحد الذي يكون صالحا للمنجزية حتى بعد جريان الأصل، حتى مع جريان الأصل، أما مع فرض جريان الأصل يسقط عن المنجزية، مثل هذا العلم الإجمالي الذي يسقط عن المنجزية ولو في طول جريان الأصل لا يصلح للمانعية والعلية التامة عن المانعة عن جريان الأصل المؤمن. فالمنجزية بقطع النظر عن الأصل ليس لازما، ليس كافيا وحده، المنجزية حين جريان الأصل ومع جريان الأصل هو الذي يكون مانعا. العلم الإجمالي المنجز الصالح للتنجيز والمنجز لكلا طرفه حين جريان الأصل هذا هو الذي يكون مانعا، وهذا غير موجود هنا. فإن الأصل حينما يجري ولو من باب التمسك بدليل الأثر وهو وجوب الحج لا بدليل الأصل لا بدليل الحكم الظاهري، في حينما يجري هذا الأصل ويثبت هذا الحكم الظاهري دليل الحكم الطولي أيضا يكون حجة يوجب، يعني يتحقق موضوعه مثلا ولو تعبدا، فيوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ ذاك الطرف الآخر إذ يثبت وجوبه. هذا المقدار يكفي حينئذ، يكفي لأن لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي صالحا للمانعية عن جريان الأصل الطرف الواحد. والمانعية للعلم الإجمالي بحسب الحقيقة ليس بدليل شرعي لكي نتمسك بإطلاق خطابه مثلا، المانعية إنما يثبت بحكم العقل، فلا بد أن نرجع إلى العقل لنرى أن العقل بأي مقدار يقول بالمانع. العقل يقول كل أصل وترخيص شرعي لو جرى كان فيه ترخيصا لعلم إجمالي منجز هذا لا يعقل، قبيح، لأن العلم الإجمالي ينجز الواقع والواقع تنجز، فيكون هذا الترخيص ترخيصا في العصيان. هذا كلام المحقق العراقي وكلام قائلين بمسلك العلية. إذا كان في طول جريان الأصل ينحل العلم الإجمالي ولو انحلالا حكميا بأن يتنجز الطرف الآخر، إذن لا يلزم من جريان مثل هذا الأصل الترخيص في العصيان، إذ حينما يجري يرتفع موضوع العصيان، يرتفع موضوع العصيان وهو منجزية الواقع، لأن الواقع يخرج عن المنجزية بهذا العلم الإجمالي في طول جريان هذا الأصل، إذ يصبح أحد طرفه متنجزا بمنجز شرعي آخر ويسقط مثل هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا يكون علما إجماليا فيه عصيان. مسألة العصيان وتنجيز الواقع سوف ينتفي لا محالة. إذن يكفي في تقييد إطلاقات دليل الأصل هذا المقدار، أنه أن يكون في طول جريان الأصل المؤمن في الطرف الواحد الواقع باقيا على تنجيزه، وهذا في المقام غير موجود، لأنه في طول جريان الأصل يخرج الواقع عن تنجيزه لتنجز الطرف الآخر. إذن حيث أن هذه المانعية مانعية عقلية لابد أن يقتصر فيها على مقدارها،
والمقدار الذي يجد العقل أنه ترخيص في العصيان مثلا أو ومخالفة لتمجز الواقع، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الواقع باقيا على تنجيزه بعد جريان الأصل. أما إذا كان جريان الأصل يؤدي إلى سقوط الواقع المعلوم بالإجمال عن تنجيزه وتنجزه مثل هذا الأصل، لا بأس بالتمسك بإطلاق دليله بإثباته، لأن هذا لا يلزم منه ذلك المحذور، فيكون إطلاق دليل الأصل حجة هنا. فالمناقشة الأولى، فهذه المناقشة الثانية غير واردة على المحقق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد له ملاحظات وإشكالات أربعة على كلام المحقق العراقي، اثنان منها يتوجهان على القسم الأول وعلى الفرضيتين الأولى والثانية في كلام المحقق العراقي، وهما ما إذا كان وجوب الحاج متوقفا على عدم وجوب الدين واقعا شرعا أو على عدم وجوبه ولو ظاهرا، واثنان من الاعتراضات الأربعة مرتبطان بالشق الثالث والفرضية الثالثة في كلام المحقق العراقي، وهي الفرضية التي افترضها المحقق العراقي، وهو أن يكون وجوب الحاج مترتبا على عدم تنجز وجوب الدين. القدرة الشرعية تتحقق بمجرد عدم تنجز وجوب الدين، وترتفع بتنجز وجوب الدين، ولا يتوقف وجوب الحاج والقدرة الشرعية لا يتوقف على أن يكون هناك ترخيص شرعي، بل يكفي الترخيص والمؤمنية العقلية والمعذورية العقلية أيضا. هذه هي الفرضية الثالثة. في هذه الفرضية قال المحقق العراقي أن هذا العلم الإجمالي حينئذ لا يكون منجزا، لأن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن ينجز كلا طرفيه، إذا نجز هذا العلم الإجمالي نجز وجوب الدين، حينئذ بتنجز وجوب الدين يرتفع موضوع الطرف الآخر وهو وجوب الحج بحسب الفرض، فلا موضوع للتنجيز والمنجزية في ذاك الطرف، فهذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا لكلا طرفيه، والعلم الإجمالي إنما يكون صالحا للمنجزية وعلة تامة للمنجزية فيما إذا كان صالحا لتنجيز كلا طرفيه، أما إذا لم يكن صالحا لتنجيز كلا طرفيه فلا يكون حينئذ صالحا للمنجزية ولا علة تامة للمنجزية، فيجري الأصل المؤمن في طرف واحد له، فنجري البراءة عن وجوب مثلا الدين، وبذلك ننفي وجوب الدين أو نؤمن ولو عقلا عن وجوب الدين، وبذلك يثبت وجوب الحج كما هو المشهور. هذا المطلب الذي بينه المحقق العراقي اعترض عليه السيد الشهيد باعتراضين أيضا. الاعتراض الأول أنه هنا على هذا التقدير العلم الإجمالي لا يتشكل، لا أن العلم الإجمالي يتشكل ولكن لا يصلح للمنجزية. العلم الإجمالي هنا لا يتشكل لا بنكتة الانحلال الحقيقي التي ذكرناها في الاعتراض الأول على الفرضية الثانية فيما تقدم، وإن كانت تلك النكتة هنا أيضا تجري، بس هنا يوجد مانع آخر أسبق من ذلك يمنع عن تشكل أصل العلم الإجمالي. ذاك الانحلال كان موقوفا على أن يجري الأصل المؤمن الشرعي في أحد الطرفين، في طول جريان الأصل كان يحصل انحلال حقيقي، ولهذا لولا جريان الأصل الشرعي لم يكن انحلالهم. أما هنا من أول الأمر لا يتشكل العلم الإجمالي، لا يمكن أن يتشكل علم إجمالي دائر بين طرفين، أحدهما وجوب الدين والطرف الآخر وجوب الحج. إذا كان وجوب الحج موضوعه عدم تنجز وجوب الدين، والوجه في عدم تشكله هو أن أحد هذين التقديرين والطرفين وهو وجوب الحج معلق بحسب الفرض على أمر لا يعقل في ذلك الأمر الشك، بل ذاك الأمر دائما يكون يقينيا يستحيل فيه الشك، يكون يقينيا دائما. فإذا كان يقينيا فأحد طرفي العلم الإجمالي حينئذ لا يعقل فيه الاحتمال والشك، ومع عدم الاحتمال والشك يستحيل تشكل العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي إنما يتشكل لو كان فيه تردد وشك. مع عدم التردد وزوال التردد وعدم إمكان التردد لا يمكن أن يتشكل العلم الإجمالي، بل دائما يكون هذا الطرف إما مقطوع الثبوت أو مقطوع الانتفاء، لا شك فيه. كلما لم يكن شك في أحد الطرفين في الطرف الآخر، حتى إذا كان شك فهو شك بدوي لا علم الإجمالي. قرأتم فيما سبق أن العلم الإجمالي دائما يحتاج إلى علم بالجامع وإلى تردد وإجمال في الطرفين، هذا من أركان ركنان من أركان العلم الإجمالي، بحيث لو زال التردد في أحد الطرفين تعينا أو زال العلم بالجامع زال العلم الإجمالي. وهنا إذا كان موضوع وجوب الحاج عدم تنجز وجوب الدين يزول التردد في أحد الطرفين فيزول العلم الإجمالي، لا يعقل التردد في أحد الطرفين فلا يعقل العلم الإجمالي، يستحيل تشكل العلم الإجمالي. ما هو الطرف الذي لا يعقل فيه التردد؟ وجوب الحج، لأن وجوب الحج افترض المحقق العراقي في هذه الفرضية الثالثة أن موضوعه عدم منجزية وجوب الدين. المنجزية حكم عقلي، العقل يشخصها، إما هذه المنجزية عند العقل ثابتة في الشك في وجوب الدين أو لا تكون ثابتة. يعني العقل هنا إما يحكم بالمنجزية بمنجزية هذا الاحتمال ولو من باب إنكاره لقاعدة قبح العقاب لا بيان، أو لا يحكم بالمنجزية. إذا كان يحكم بالمنجزية فحينئذ سوف يعلم بانتفاء وجوب الحاج. إذا كان يحكم بعدم المنجزية بقبح العقاب بلا بيان العقلية أو بأي أصل شرعي مقطوع واصل إليه، ويكون الأصول الشرعية أيضا عند العقل مؤمنة لأنها إذن شرعي، إذن فيكون وجوب الحاج حينئذ قطعيا. ولا يعقل الشك في المنجزية، لأن المنجزية التي هي آخر المطاف في باب الوظيفة العملية دائما المنجزية عند العقل قطعية، إما قطعية الثبوت أو قطعية العدم. إذا كان هناك حكم شرعي واضح، إذا لم يكن حكم شرعي أيضا العقل له حكم في باب الشبهات كما تقدم، وحكم العقل في باب الشبهة والشك في تكليد المولى، إما حكم بالتنجيز وبالاحتياط كالشبهة قبل الفحص أو مثلا حتى بعد الفحص بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقبول حق الطاعة، أو يحكم بالتأمين. أما افتراض أن العقل لا يحكم، يشك أنه هنا هل يوجد تأمينون أو يوجد تنجيزون، هذا معناه أن العقل يشك في حكم نفسه، والعقل لا يشك في حكم نفسه، فلا يعقل الشك. نعم قد يحصل غفلة لحظة ولحظتين بحيث بالتأمل الإنسان يرتفع حينئذ، كما إذا لم يدري أن هذه الشبهة مثلا قبل الفحص بعد يلتفت فيرى حينئذ، أو لم يكون ملتفتا جدا إلى أن عقله ماذا يحكم بالبراءة أو بحق الطاعة بقبح العقاب بلا بيان أو بمسلك حق الطاعة، لكن بالتالي سوف ينتهي بعد تأمل والتفات إما إلى قبح العقاب بلا بيان أو إلى مثلا التنجيز وحق الطاعة. ففرض العلم الإجمالي بوجوب الدين أو وجوب الحج، هذا الفرض إنما يعقل إذا كان كلا الطرفين مترددان محتملان، يعني وجوب الحج يكون محتملان، وفرض أن وجوب الحج يكون محتملان معناه أن منجزية وجوب الدين مشكوكة عند العاقل، وفرض الشك في المنجزية وعدم المنجزية أخذ في موضع وجوب الحج عدم المنجزية، وفرض الشك في المنجزية لوجوب الدين معناه أن العقل يشك في حكم نفسه ولا يدري أنه هل يحكم بالتنجيز في الاحتمال والشك أو يحكم بالتأمين، وهذا غير معقول. إذن لا يعقل تشكل علم إجمالي إذا كان موضوع وجوب الحج عدم منجزية وجوب الدين، لأن هذا الموضوع لا يعقل الشك فيه لأن الحاكم فيه نفس العقل، العقل إما يحكم بالمنجزية أو يحكم بالمؤمنية، فإذا كان يحكم بالمنجزية ولا يعقل أن يشك في حكمه، إذا كان يحكم بالمنجزية يعلم بعدم وجوب الحاج، إذا كان يحكم بالمؤمنية يعلم بوجوب الحاج، فلا تردد على كل حال، لأن منشأ التردد في الوجوب التردد في موضوعه، ولا يعقل التردد هنا في الموضوع إذا كان الموضوع عبارة عن عدم منجزية الاحتمال الآخر. وبتعبير آخر، وإن كان التعبير المتقدم هو أكثر فنية، تعبير آخر أن يقال أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين ماذا وماذا، بين وجوب الحج ووجوب الدين، مع قطع النظر عن منجزية وجوب الدين، فمع قطع النظر عن منجزية وجوب الدين لا يعلم بوجود حكم واقعي لأحد الوجوب، إذ قد يكون واقعا لا وجوب للدين ولا وجوب للحج، كما إذا كان الدين منجزا وجوبه، والتنجيز قرأتم أنه لازم أعام، قد يكون يتنجز تكليف ولا يكون ذاك التكليف ثابت، فلا وجوب للدين ولا وجوب للحج أيضا، لأن وجوب الحج افترض في موضوعه عدم منجزية وجوب الدين، ووجوب الدين تنجز وإن لم يكن موجودا، فثبوتا يعقل انتفاء كلا الوجوبين، لا موجب لافتراض أن أحد الوجوبين لا بد أن يكون ثابتا واقعا، هذا من حيث الثبوت. وإذا أريد أن العلم الإجمالي يعقل ثبوتا يعقل انتفاء بأن يكون احتمال وجوب الدين مثلا من الاحتمالات المنجزة، إما لكونه قبل الفحص أو لأننا قلنا بقاعدة حق الطاعة فيتنجز وجوب الدين، وإن كان واقعا لا وجوبا فإن التنجيز لحكم المنجزية لا تساوق الإصابة للواقع، كما قرأت كثيرا ما يكون الشك والشبهة غير هذا العلم إنما يحصل لو كان لا يمكن ولا يعقل أن يرتفع الحكمان واقعا، فإذا افترضنا أنه يمكن بهذا البيان بأن يكون الشبهة في مورد مخالفا للواقع لكنه منجزا، هنا أيضا يحتمل هذا، حينما يحتمل هذا
إذن فلا يعلم بوجود أحد الحكمين، حينما نحتمل أن يكون هذه الشبهة من الشبهات غير المطابقة للواقع. احتمال عدم مطابقة الشبهة للواقع هو موجود من دون شيء، الشك معناه احتمال عدم المطابقة واحتمال المطابقة، ولكن الشبهة حكمه العقلي التنجيز مثلا لكونها قبل الفاحص، أو لأننا قلنا بقبح العقاب بمسلك حق الطاعة، فالمنجزية ثابتة لكن يحتمل عدم هذا الحكم. وجوب الحج أيضا يرتفع، لأن وجوب الحج موضوعه عدم المنجزية، وهنا المنجزية موجودة، فثبوتان ارتفاع التكليفين معقول، هذا من حيث عالم الثبوت. من حيث عالم الإثبات، يعني لو لاحظنا وجوب الحج مع منجزية، يعني كان طرفي علمنا الإجمالي إما وجوب الحج أو منجزية، نشك ونتردد بين وجوب الحج شرعا أو منجزية الدين دفع الدين عقلا، هذا أيضا غير معقول، لأن منجزية دفع الدين لا تكون مشكوكة، لأن المنجزية حكم العقل نفسها نفسه، والعقل حينئذ إما يحكم بالمنجزية أو يحكم بعد المنجزية، لا معنى لأن يتردد ويشوك في حكمه لكي يقع هذا الحكم العقلي وهو المنجزية، يقع طرفا لعلم إجمالي مع حكم شرعي آخر. فلا يعقل، لا يعقل تشكل علم إجمالي بأحد الوجوبين إذا فرض أن وجوب الحج موضوعه عدم منجزية وجوب الدين. وتمام النكتة ما أشرنا إليه في البيان الأول، أن عدم منجزية وجوب الدين ومنجزية وجوب الدين لا يعقل أن يكون مشكوكا لدى العقل، لأن المنجزية وعدم المنجزية والمؤمنية من أحكام العقل نفسه، العقل هو الذي يحكم بالمعذرية ويحكم بالمنجزية في كل شبهة، ولا معنى لأن يفترض أن العقل يشك في حكمه. فإذا لم يكن يعقل شك العقل في حكمه، إذن فما هو موضوع وجوب الحج لا يمكن أن يكون مشكوكا، بل دائما إما معلوم الثبوت أو معلوم الارتفاع. إذا كان العقل يحكم بالتنجيز في تلك الشبهة، في شبهة وجوب الدين، لأنه مثلا قبل الفاحص، أو لأنه يقول بحق الطاعة، إذن فيقطع بانتفاء وجوب الحج لا أنه يشك فيه. وإذا كان العقل يحكم بالتأمين في الشبهة الأولى في وجوب الدين، بأن كان يحكم بقبح العقاب بلا بيان مثلا، الشبهة بعد الفاحص ونحو ذلك، أو شبهة موضوعية لا يجب فيها الفاحص، حينئذ سوف يقطع بفعلية وجوب الحج. فمتى وكيف يتشكل هذا العلم الإجمالي؟ والعلم الإجمالي تشكله كما قلنا فيما سبق من أركان تشكل العلم الإجمالي أن يكون تردد في الطرفين، علم بالجامع وتردد بين الفردين. أما إذا ارتفع العلم بالجامع أو ارتفع التردد في أحد الفردين، خرج أحد الفردين عن التردد، استحالة أن يتشكل علم إجمالي. إذا زال التردد في أحد الفردين بأن علمنا أن هذا الفرد مثلا التكليف منتف فيه أو التكليف ثابت، الفرد الآخر حينئذ يصبح، إذا علمنا بأن التكليف ثابت يصبح شبهة بدوية، وإذا علمنا بأنه منتف يصبح علما بالتكليف مثلا هناك. إذن فمع انتفاء التردد في أحد طرفي العلم الإجمالي، خروجه عن التردد واحتمال انطباق التكليف عليه إلى العلم بانتفاء التكليف أو العلم بثبوت التكليف، يستحيل تشكل العلم الإجمالي. وحيث أن موضوع وجوب الحج بناء على الفرضية الثانية عدم تنجز وجوب الدين، والتنجز وعدم التنجز من أحكام العقل العملي الذي لا يعقل شك العقل فيه، إذن لا يعقل أن يتشكل علم إجمالي بأحد الوجوبين بناء على هذا المبنى، وهو مبنى أن وجوب الحج يكون مأخوذا في موضوعه عدم تنجز وجوب الدين. بل دائما القائلون بقبح العقاب بلا بيان يقطعون بوجوب الدين، إذ يقطعون بالمعذرية وعدم المنجزية لوجوب الدين فيقطعون بوجوب الحج. والقائلون مثلا بمسلك حق الطاعة ويفترض عدم وجود أصل شرعي، لو فرض وجود أصل شرعي أيضا سوف يقطع، باعتبار أن الأصل الشرعي المؤمن عن البراءة عن وجوب الدين أيضا مؤمن عقلا.
يكون تأمينا عقليا، يعني ثبوت الحكم الشرعي الظاهري موضوع للتأمين العقلي كما قرأتم في بحث قبح العقاب إلى بيان في بحث القاطع. إذن فأيضا يقطع بفعلية وجوب الحج. أما إذا كنا نقول بقبح مسلك حق الطاعة ولا مؤمنة شرعية في هذا المورد، حينئذ العقل الذي يحكم صاحبه بحق الطاعة لا محالة، معنى حق الطاعة المنجزية، فهو قاطع بالمنجزية بمنجزية احتمال وجوب الحج. فإذا قطع بالمنجزية قطع بارتفاع وجوب الحج، إذا قطع بمنجزية وجوب الدين لا محالة قطع بارتفاع منجزية بارتفاع وجوب موضوع وجوب الحج. فلا يعقل تشكل علم إجمالي فيما إذا افترضنا أن موضوع وجوب الحج عدم منجزية وجوب الدين. أصلا نفذ ذات العلم الإجمالي هذا واحد من هذين الاثنين واجب، من أين جاء هذا الوجوب مع أن أحد طرفي لا شك فيه، أحد طرفي وهو وجوب الحج افترضنا أن موضوعه عدم منجزية وجوب الدين، وعدم منجزية أو منجزية وجوب الدين لا يمكن أن تكون مشكوكة. إذن فحاصل الإشكال الأول أنه العلم الإجمالي تكوينه لا تنجيزه وحكمه، تكوينه يتوقف على أن يكون التردد بين طرفين، إذا خرج أحد الطرفين عن التردد والشك استحال أن يتشكل علم الإجمالي، لأنه يتشكل وليس بمنجز، لأن حقيقة العلم الإجمالي ماهية العلم الإجمالي تكوين العلم الإجمالي علم بالجامع وتردد بين الطرفين. فإذا زال التردد في أحد الطرفين إما بالإثبات أو بالنفي استحال أن يكون هنا علم إجمالي، أن يتكون علم الإجمالي لا يتكون وأنه ليس بمنجز. لا لا يوجد وجوبان للحج، وجوب واحد للحج من أول الأمر، لا يوجد، لا يعقل هذا العلم بوجوب الحج يأتي من ناحية التردد في موضوعه. حينما نقول نعلم إما بوجوب الحج إما بوجوب الدين يعني تترددون في وجوب الحج، والتردد واحتمال وجوب الحج فرع الاحتمال والتردد في موضوعه. فإذا كان موضوعه غير صالح للتردد لأنه لا يعقل للعقل أن يشك في ذلك الموضوع، إذن لا يعقل التردد، فلا يعقل أن يكون هذا احتمالا فيكون علم إجمالي لكم. إذن فهذا زوال لأحد ركني ماهية العلم الإجمالي وركني تكوين العلم الإجمالي، لأن احتمال وجوب الحج فرع احتمال موضوعه. إذا كنا لا نحتمل موضوعه لا معنى لأن نقول نحتمل وجوب الحج، واحتمال موضوعه ما هو موضوعه؟ ليس موضوعه الواقع، موضوعه منجزية وجوب الدين ومنجزية عدم منجزية وجوب الدين، معذورية وجوب الدين ومعذورية وجوب الدين أو منجزية وجوب الدين لا يعقل الشك فيه، لأن المعذورية والمنجزية من أحكام العقل نفسه، والعقل لا يشك في حكم نفسه، قد يغفل لكنه بالالتفات والتأمل يتبين له، إما يحكم بالمنجزية لوجوب الدين أو يحكم بالمؤمنية، فلو حكم بالمنجزية ولا يشك لا يبقى متردد، وبأي منهما حكم لم يكن هناك احتمال لوجوب الحج، بل إما يقين بوجوب الحج أو يقين بعدم وجوب الحج، فأين التردد وأين الاحتمال في طرف وجوب الحج لكي يتشكل علم إجمالي؟ والعلم الإجمالي من دون التردد والاحتمال بين الطرفين لا يتكون، لأنه يتكون وليس بمنجز، وهذا واضح. هذا الإشكال الأول. إذن فالإشكال الأول على الفرضية الثالثة في كلام المحقق العراقي أنه في هذه الفرضية التي فرضتها أصلا لا علم إجمالية يتشكل، لا أنه يتشكل لكي نبحث أن هذا العلم الإجمالي هنا كيف نسقطه عن المنجزية وبأي دليل نسقطه عن المنجزية، فأصل هذه الفرضية الثالثة مغلوطة في كلام المحقق العراقي، فرضية غير معقولة، فرض أن وجوب الحج متوقف على عدم معذورية وجوب الدين وعدم منجزية وجوب الدين، هذه الفرضية فرضها مستحيل وممتنعون وغير معقولين، لا أن فرضها معقول حينئذ، لكن العلم الإجمالي ليس منجزا فيه لأنه غير صالح للتنجيز. هذا حاصل الإشكال الأول.
اگر ما فرض بر واقعا حاضر شد دایم، هذا المطالب.
انت جعلت موضوع وجوب الحج عدم المطالبة الواقعية. خب هذا خلف الفرض الثالث. الفرض الثالث الذي يفترضه المحقق العراقي أن يكون وجوب الحج مترتبا على المعذورية لا على الواقع، على عدم المنجزية لوجوب الدين. فرض أن وجوب الحج معلق موضوعه على عدم الوجوب الواقعي لدفع الدين وعدم المطالب الواقع، الفرض الأول أو الثاني لا الفرض الثالث. الفرض الثالث في كلام المحقق العراقي أن موضوع وجوب الحج معذورية وجوب الدين، يعني عدم منجزية وجوب الدين، سواء كان واقعا هذا الوجوب موجودا لكنه معذور عن ولو لقاعدة القبح قبل أبيان أو لم يكن موجودا واقعا. فرض الثالث هو هذا الفرض. والإشكالان الثاني والثالث والرابع في كلمات السيد الشهيد على هذا الفرض، على الفرض الثالث. فأول الإشكالين أن هذا الفرض في نفسه غير معقول، إذا جعلنا موضوع وجوب الحج المعذورية وعدم المنجزية للواقع لا عدم الوجوب الواقعي للدين، عدم منجزية وجوب الدين سوف يستحيل أن يتشكل علم الإجمالي، لأن أحد الطرفين وهو وجوب الحج سوف يستحيل أن يكون مرددا محتملا ومشتبها، بل إما معلوم الثبوت أو معلوم الاتفاق، إلا بأن نقول أن العقل يشك في حكم، العقل يشك في حكم نفسه، لأن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل نفسه، ولا يعقل أن يشك العقل في حكم نفسه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا لو سلمنا أنه غفلنا عن هذه النكتة وتصورنا تشكل هذا العلم الإجمالي، تشكل هذا العلم الإجمالي حينئذ هنا المحقق العراقي قال إذا هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز كلا طرفيه، إذ لو نجز الطرف الأول وهو وجوب الدين ارتفع موضوع وجوب الحج، فيستحيل أن يكون وجوب الحج ثابتا لكي يكون منجزا. كيف يمكن أن يكون منجزا مع أنه موضوعه مرتفع بتنجز العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي لطرفه الأول؟ فهذا العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز كلا الطرفين، فإذا كان لا يصلح لتنجيز كلا الطرفين إذن ليس علة تامة للمنجزية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون علة تامة للمنجزية إذا كان صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، كما تقدم في كلمات أصحاب مسلك العلية. الإشكال الثاني يقول نحن لو تصورنا، تنزلنا عن الإشكال الأول وتصورنا وجود وتشكل العلم الإجمالي، فهذا الإشكال، فهذا البيان غير تام. يعني مثل هذا العلم الإجمالي لابد أن يكون منجزا حينئذ على مسلك العلية، على مسلك العلية مثل هذا العلم الإجمالي لابد وأن يكون منجزا. والوجه في ذلك أنه لابد أن يكون منجزا ويكون صالحا للتنجيز هو يتوقف بيانه على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا يعقل، ثبت في قرأتم في مباحث القطع أنه لا يعقل أن يؤخذ في موضوع حكم من الأحكام الشرعية العلم بشخصه أو عدم العلم به أو منجزيته أو عدم منجزيته. هناك في بحث أخذ العلم بالحوك في موضوع الحوك في القطع الموضوعي هناك قرأت أنه يمكن أن يأخذ العلم بحكم أو عدم العلم بحكم في موضوع حكم آخر، أما العلم بشخص الحوك أو عدم العلم بشخص الحوك يأخذ في موضوع شخصه، هذا يلزم منه الدور، يلزم منه المحال، يلزم منه التقدم والمتأخر، كلمات بينت هناك وسلمت. وهناك أيضا قيل لا فرق بين أن يؤخذ العلم وعدم العلم أو يؤخذ المنجزية وعدم المنجزية، كل القيود الثانوية. المنجزية حكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع ذلك الحكم، عدم منجزية حكمين أيضا لا يمكن أن يؤخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، لأن هذا كلها تبتلي بإشكال الدورة أو تقدم المتأخر أو استحالة الفعلية، لأنها قيود ثانوية، المنجزية وعدم المنجزية، العلم وعدم العلم كلها قيود، الشك والظن، هناك قيل حتى الظن، الظن وعدم الظن، كل هذه القيود الثانوية لا يمكن أن يؤخذ وجودها أو عدمها في موضوع شخص ذلك الحكم المتعلق به هذا القيد الثانوي. هذا كبرى نستذكرها في المقدمة الأولى من بحث القطع. إذن فلا يعقل أن يؤخذ في موضوع وجوب الحج عدم منجزية وجوب الحج، يمكن أن يؤخذ في موضوع وجوب الحج عدم منجزية حكم آخر كوجوب الدين هنا، أما أن يؤخذ في موضوع وجوب الحج عدم منجزية وجوب الحج نفسه لا يمكن، لأن هذا من قبيل أخذه، من قبيل أخذ عدم العلم بوجوب الحج في موضوع شخص وجوب الحج، عدم منجزية وجوب الحج كعدم العلم بوجوب الحج لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الشخص. هذه المقدمة الأولى التي مسلمة عند القوم جميعا، ومجال بحثها وإثباتها مباحث القطع الموضوعي وقد تقدم. المقدمة الثانية أن مسلك العلية مسلك المحقق العراقي مسالك العلية يرى أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الطرفين بعنوانهما، يعني المنجز ليس هو الحكم المحتمل في هذا الطرف، احتمال التكليف ليس هو المنجز، الذي يكون منجزا إنما هو المعلوم الحكم المعلوم، لأن العلم الإجمالي ينجز التكليف الواقع التكليف الواقعي، لأنه يتعلق بالواقع وينجز الواقع، وحيث أن الواقع تنجز على كل تقدير أصبح منجزا بالعلم، لأن العلم تعلق به، العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع عند هؤلاء، يتعلق بالواقع، حينئذ يجب الاحتياط في كلا الطرفين، يعني يثبت المنجزية في كلا الطرفين، لأن هذا الواقع المنجز يحتمل انطباقه في كل من الطرفين وهو منجز، فلو كان منطبقا في أحد الطرفين وخالفه المكلف خالف تكليف المنجز. فالعلم الإجمالي عند هؤلاء هذا المسلك يكون منجزا للواقع، لأنه متعلق بالواقع ومنجز للواقع. هذه أيضا المقدمة الثانية محل إثباتها مباحث المباحث التي تقدمت هنا في أول العلم الإجمالي في شرح حقيقة مسلك العلية. حينما نضم هذه المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى يثبت في المقام أن ما يقوله المحقق العراقي على مسلكه غير تام غير معقول، لأنه هنا العلم الإجمالي إذا فرض أنه تشكل، هذا العلم الإجمالي أحد طرفه بحسب الفرض وجوب الحج الذي موضوعه عدم تنجز الطرف الآخر، موضوعه عدم تنجز الطرف الآخر وهو وجوب الدين، عدم تنجز وجوب الدين له منشآن، يعني تنجز وجوب الدين له منشآن، منشأ تنجزه بالعلم الإجمالي، منشأ آخر تنجزه في نفسه بغير العلم الإجمالي، كما إذا قال شخص أن احتمال التكليف في نفسه منجز على مسلك حق الطاعة، تنجز وجوب الدين في نفسه من باب الاحتمال بقاعدة حق الطاعة يمكن أن يؤخذ عدمه في موضوع وجوب الحج، لا يلزم منه محذوره، لأنه أخذ عدم تنجز حكم في موضوع شخص حكم آخر، وقلنا هذا لا محذور فيه، لكن تنجز وجوب الدين من ناحية العلم الإجمالي هذا التنجز
الذي يأتي من ناحية نفس العلم الإجمالي، والذي بهذا التنجز أراد المحقق العراقي أن يبطل هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا التنجز يستحيل أن يكون مأخوذا في موضوع وجوب الحج. لماذا؟ لأن هذا التنجز ينشأ وفي طول تنجز الواقع، هذا تنجز من ناحية العلم الإجمالي، وتنجز العلم الإجمالي عند مسلك العلية تنجز للواقع، للتكليف الواقعي بواقعه الذي قد يكون هو نفسه وجوب الحج، الذي هذا التكليف الواقعي هو نفسه وجوب الحج. هذا معناه أنه أخذ عدم تنجز وجوب الواقع الذي هو وجوب الحج، ولو احتمالا أخذ عدم تنجز وجوب الحج في موضوع فعلية وجوب الحج، وهذا محاله، حيث أنه محال. فتنجز وجوب الدين من ناحية تنجيز العلم الإجمالي ومن ناحية تنجز التكليف الواقعي الذي لعله هو وجوب الحج، هذا التنجز لا يمكن أخذه في موضوع وجوب الحج. فإذا كان وجوب الحج مأخوذا في موضوعه عدم تنجزي عدم منجزية وجوب الدين، لا بد أن يكون عدم المنجزية الأولى لا عدم المنجزية من ناحية العلم الإجمالي. إذن فتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الدين لا يمنع مع عن فعلية وجوب الحج وارتفاع موضوع وجوب الحج، لكي يقال هذا العلم الإجمالي لا يصلح أن ينجز كلا الطرفين معا، لا يجتمع فيه تنجيز الطرفان معا، يجتمع فيه تنجيز الطرفين معا، لأن ما هو موضوع لما يمكن أن يكون مأخوذا في موضوع فعلية وجوب الحج عدم منجزية وجوب الدين في نفسه من ناحية الاحتمال، لا عدم منجزية وجوب الدين من ناحية العلم الإجمالي، لأن هذه المنجزية التي هي من العلم الإجمالي هذه منجزية في طول وجوب الحج، لأنه منجزية ناشئة من تعلق العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي للواقع الذي الواقع قد يكون هو وجوب الحج نفسه. ومثل هذه المنجزية قيد طولي يستحيل أخذه في موضوع شخص ذلك الحكم. فعدم المنجزية من هذه الناحية ليست مأخوذة، يعني ثبوت المنجزية من هذه الناحية لا يرفع وجوب الحج، ثبوت المنجزية من ناحية الاحتمال في نفسه يرفع وجوب الحج. والعلم الإجمالي هذا إذا كان منجزا لا يثبت منجزية وجوب الدين في نفسه، وإنما يثبت منجزيته من ناحية العلم الإجمالي، وهذا لا يكون رافعا لوجوب الحج. فيبقى العلم الإجمالي صالحا لتنجيز كلا الوجوبين، وجوب الحج ووجوب الدين ووجوب الحج، وتنجيزه لوجوب الدين لأنه من النوع الأول من المنجزية، والنوع الأول من المنجزية عدمها ليس قيدا وشرطا في وجوب الحج، لأنه يستحيل أن يكون قيدا وشرطا في وجوب الحج بناء على مسلك العلية القائل بتعلق العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي للتكليف الواقعي الذي لعله هو نفسه وجوب الحج. إذن فلا محالة يكون العلم الإجمالي هنا صالحا لتنجيز كلا الطرفين، ينجز وجوب الدين، وهذه المنجزية لا ترفع وجوب الحج. الذي يرفع وجوب الحج منجزية وجوب الدين من ناحية نفسه من ناحية الاحتمال، والاحتمال وحده ليس منجزا بحسب الفرض عند الأغايون. من ناحية الاحتمال القائلون بمسلك قبح العقاب بلا بيان الاحتمال ليس منجزا عندهم، فشرط فعلية وجوب الحج شرط يعني عدم المنجزية المأخوذ هذا العدم في موضوع وجوب الحج، هذا العدم حتى مع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الدين هذا العدم فعلي، لأن المنجزية التي تحققت غير تلك المنجزية التي عدمها مأخوذ في موضوع وجوب الحج. وأما هذه المنجزية فيستحيل أخذ وجودها أو عدمها في موضوع وجوب الحج، لأن أخذ عدمها أخذ للقيد الثانوي بلحاظ وجوب الحج، لأن هذه المنجزية منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي في طول متعلقه الذي هو الواقع عند المحقق العراقي، والذي هذا الواقع هو نفسه وجوب الحج على تقدير إصابته مع وجوب الحج، فيستحيل أخذه في موضوعه. يشبه أخذ عدم منجزية شخص حكم في موضوع شخص ذلك في موضوع نفس ذلك الحكم الذي قلنا في المقدمة الثانية أنه مستحيلون. فحيث أن هذا الشق مستحيلون، إذن لو ثبت بدليل أن وجوب الحج مشروط بعدم منجزية وجوب الدين، لا محالة من أجل أن يكون معقولا، لا محالة لا بد أن نؤوله، يعني نحمله على أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج عدم المنجزية من سائر النواحي، يعني عدم المنجزية من ناحية منجزية الاحتمال لوجوب الدين، وحيث أن عدم تلك المنجزية ثابتة عند القوم، لأن احتمال وجوب الحج في نفسه ليس منجزا، وجوب الدين في نفسه ليس منجزا عندهم، إذ يقولون بقبح العقاب بلا بيان. إذن فلا يكون موضوع وجوب الحج مرفوعا بمنجزية وجوب الدين، لأن هذه المنجزية غير تلك المنجزية التي أخذ عدمها في موضوع وجوب الحج، وهذه المنجزية لا يمكن أن يأخذ عدمها في موضوع وجوب الحج. فيكون العلم الإجمالي على هذا التقدير مصورا متصورا، ويكون منجزا أيضا حتى على مسلك العلمية، يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا معقولا، ويكون أيضا منجزا حتى على مسلك العلمية، يكون منجزا صالحا لتنجيز كلا طرفيه بحسب الحقيقة. هذا حاصل الإشكال الرابع. دائما كلمات المحقق العراقي هم هي دقيقة وهم مناقشاتها دقيقة ومعمقة.